بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. وسنكون المتصل للإمام الفقيه العالم العلامة عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه باعلوي بكتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: ويجب بعد غسله أو تيممه تكفينه، فلا يجوز تقديمه على غسله احتراما له بما يباح له لبسه في حال حياته. فتكفن امرأة وصبي ومجنون في حرير ومزعفر ومعصفر مع الكراهة. ولا يكتفي بالطين هنا مع وجود غيره ولو حشيشا. ولا يجوز في متنجس بما لا يعفى عنه عند وجود طاهر غير نحو حرير. أما نحو الحرير فيقدم عليه المتنجس، وفي النهاية يقدم الحرير على المتنجس. وأفتى الرملي بأن الصلاة على الميت لا تصح وفي بدنه نجاسة غير معفو عنها ظاهرة أو خفية. ويشترط في الكفن طهارته إلى انتهاء الصلاة عليه، ولا يجوز بما يصف البشرة مع وجود غيره. قال: بساتر عورة مختلفة بالذكور والأنوثة دون الرق والحرية، فيجب في المرأة ولو أما بما يسر غير الوجه والكفين. والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه الإمام النووي رحمه الله في أكثر كتبه، ونقله عن الأكثرين. وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن، هذا إن لم يخلف مالا، وإلا وجب على الورثة تعميم بدنه من تركته، وإلا حرجوا ما لم يوصي بترك الزائد على الأقل، لأنه حق له بمثابة ما يحمل الحي لا بترك التكفير من أصله، لأنه حق الله تعالى. وحاصله أنه إذا خلف مالا وسترت عورته ولم يوصي بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة، وبقي حرج
عنهم.
نعم،
سقط الحرج
عن الأمة. وبقي حرج ترك الزائد على الورثة، فإن أوصى بترك الزائد سقط الحرج عنهم. وفي النهاية لو أوصى بساتر العورة لم تصح وصيته، انتهى. وهو موافق لما في المجموع ومخالف لما في التحفة. ولغريم دينه مستغرق التركة منع الزائد على ساتر كل البدن، أما الزائد على ساتر العورة فليس للغريم المنع منه لتأكد أمره، كما ليس للوارث منع من ثلاث لفائف، حيث لم يوصي الميت بثوب، بل لو اتفق الورثة كلهم على منعها لم يلتفت إليهم. وإن كان فيهم محجورا عليه تقديما لحق المالك، أما المنع فيما زاد على الثلاثة فجائز اتفاقا. والأفضل للذكر ولو طفلا ثلاث لفائف، بأن يستوي طولا وعرضا في ستر كل منها جميع البدن. وللأنثى كخنثى خمسة إزار يستر العورة، وخمار وهو ما يغطى به الرأس، وقميص، ولفافتان، وأن يكون أبيضا. والقطن أولى، والمغسول أولى من الجديد. ويجوز أن يزاد للذكر غير المحرم قميص وعمامة، لكن زيادتهما خلاف الأولى. ويسن تبخير الكفن، ويدر عليه حنوط وكافور، وتشد اليتا الميت بخرقة كالحفاظ بعد دس قطن بينهما عليه حنوط حتى يتصل بالحلقة، ويبالغ في شده حتى يمنع الخارج. وجعل على كل منفذ من منافذ يديه وعلى كل مسجد من مساجده السبعة قطن عليه حنوط دفعا للهوام وإكراما للمساجد، وتلف عليه اللفائف وتحل في قبره، ومحل تجهيزه التركة إلا على زوجه وخادمهما، فعلى زوج غني عليه عليه نفقتها، فإن لم تكن تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد، فعلى بيت المال، فعلى مياسير المسلمين. ويحرم كتابة شيء من القرآن أو أسماء الله على الكفن، ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت. وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة، وخالفه الجلال البلقيني، فيجوز الحرير في المرأة والطفل، واعتمده جمع مع أن القياس الأول.
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد، من به أقام الشريعة والحق والدين، وشفى به عللا ورفع به ثقلا، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيواصل الشيخ الكلام عما يلزم للميت على الأحياء، وما هو من فرض الكفاية عليهم في تجهيزه، ومن ذلك ما يتعلق بالكفن، وذلك آخر العلائق باللباس في عالم الدنيا. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير كسان الله وألبسنا وإياكم حلل تقوى. وهي الحلل الشريفة الرفيعة الغالية التي لا يمكن لأحد أن ينزعها عن صاحبها عند الموت ولا قبله ولا بعده، لمن كساه الله إياها ويبعث بها في الفخر والشرف والكرامة. فنعم اللباس لباس التقوى، ومن ضيع لباس التقوى فلا يغنيه لبس أي شيء من أنواع الألبسة في هذه الحياة. فمن أجل أداء الواجب فيما يتعلق ببدن هذا الميت وتقديمه إلى قبره وإلى لقاء ربه جل جلاله، وجب التغسيل والتنظيف وسن التطيب، ثم وجب أن يستر البدن فأقله بثوب واحد، وكذلك عند الجمهور. وسيأتي معنا اختلاف النقل عند الشافعية فيما زاد على ستر العورة من الثوب الواحد الذي يستر جميع البدن. يقول المالكية: يستحب الوتر في الكفن، والأفضل أن يكفن الرجل بخمس أثواب عندهم: قميص وعمامة وإزار ولفافتان، ويكره أن يزاد على ذلك في حق الرجل. والأفضل عند المالكية أيضا أن تكفن المرأة في سبع أثواب ولا يزاد على السبع: درع وخمار وإزار وأربع لفائف. وهكذا قالوا: بندب الخمار يلف على رأس المرأة ووجهها مقابل العمامة بالنسبة للرجل، وقالوا بالندب العمامة للرجل والعذبة تجعل على وجهه مقدار ذراع. يقول ويجب بعد غسله أو تيمم تكفينه، فلا يجوز تقديم التكفين على الغسل احتراما. بماذا يكفن؟ قال بما يباح له لبسه في حال حياته، ما يجوز أن يلبسه وهو حي. فلو أرادوا أن يكفنوا رجلا في حرير حرم، لأنه وهو حي لا يجوز له أن يلبس الحرير، وهكذا كل ما كان في حياته ممتنع عليه فلا نكفنه به في وفاته. فإذا كان الميت مرأة وأرادوا أن يكفنوها في حرير، قال الجمهور جائز مع الكراهة، قال الحنابلة حرام، هذا إسراف، لأن الحرير إنما أبيح لها في حياتها لأجل زينتها وقد انتهى هذا الأمر، فما يجوز أن تكفن في حرير فيكون من الإسراف المحرم. وقال غير الحنابلة هو مكروه وإن جاز، لأنه يجوز لها استعماله في حياتها، فيجوز أن تستعمله أيضا أو تكفن فيه بعد وفاتها. قال بما يباح له لبسه في حال حياته، فتكفن امرأة وصبي ومجنون في حرير ومزعفر ومعصفر، أي المسبوق بالزعفران والعصفر، مع الكراهة عند الشافعية والجمهور من المالكية والحنفية. قال الحنابلة لا يجوز، ولا يكتفى بالطين هنا مع وجود غيره ولو حشيشا من الشجر، لما جاء في الحديث أنه كان عدد من الصحابة عندما أريد تكفينهم بعد شهادتهم لم يجدوا من الكفن ما يستوعب أجسادهم رضي الله عنهم، ومنهم مصعب بن عمير الذي كان قبل الإسلام يرفل في أغلى الأثواب وأرقها، وكان يغدق عليه أهله من أنواع اللباس وأنواع المطعومات والمشروبات والعطور، حتى وصل إلى حد أن يتلتفت إليه الأنظار في مكة المكرمة، فإذا مر بالطريق نفح الطيب من كثرة ما يستعمل من الطيب الحسن، ويمشي في الحلل الفارهة يشرف عليه من البيوت والنوافذ، ينظرون إلى مصعب بن عمير ويمر بهذه الحالة، فلما دخل الإيمان في قلبه منع أهله عنه النفقة فلم يبالي، ومنع من النفقة ومن الكسوة فلم يبالي، ثم هاجر إلى المدينة وكان أول سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا الدين، فاختاره فذهب إلى المدينة المنورة وأسلم على يده كبار الأنصار، والكثير منهم بعد الذين أسلموا من أكابرهم على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية، وانتشر به الإسلام في المدينة المنورة حتى لم يبقى بيت إلا وفيه مسلم وفي أحد من المسلمين، وتهيأت المدينة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورآه يوما وعليه ثوب خلق يمشي فيه، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم فرحا لهذا الموفق أن ترك المتاع الفاني والزخرف والمظهر الذي يغر أكثر الخلق ويضرهم ويهلكهم لأجل الله تبارك وتعالى، ترك كل ذلك. فلما رآه بكى، فقيل له فقال لقد رأيت هذا بمكة وما بمكة فتى أنعم منه، فحمله حب الله ورسوله على ترك كل ذلك وأن يلبس هذا اللباس الخشن يلف طرفه بشوك عليه رضوان الله، فلما استشهد في أحد ما وجدوا ثوبا يكفنونه فيه إلا ثوبا له، إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم فيه وفي غيره ممن كان وصفه هذا، إذا غطوا رؤوسهم بدت رجلهم وإن غطوا رجلهم بدت رؤوسهم. قال خمروا رأسه، يغطوا رأسه، واجعلوا على رجليه الأذخر من الشجر، يأتون من ورق الشجر والأذخر ويضع ويسترون به الرجلين والقدمين. فكان ذلك أكفان بعض الصحابة كملوا ستر أبدانهم بهذا الشجر. فانظر هذه الحالة وما عليه الناس اليوم غالبا، لما يذكرون نادرا في بعض بلاد المسلمين، حتى كفن في السنوات الماضية من كفن في أوراق شجر الموز وغيره من شدة الفقر مع عدم انتباه المسلمين منهم، وترد إلى مواطنهم وأماكنهم فرق من النصارى يدعونهم إلى الكفر والعياذ بالله إلى النصرانية، ويعطونهم من المساعدات واللباس إلى غير ذلك. ومما قد يقال لهم لو كان هذا الإسلام حقا أن المسلمين جاءوكم، وين أصحابكم المسلمين هؤلاء ما أعطوكم شيء ولا ينتبهون منكم، لكن هذا الدين الحق، نحن جينا إليكم وانت لسنا على دينكم، ولكن المسيح يأمرنا بهذا والنصرانية بهذا. فيغرون الكثير منهم ويحفظ الله على الكثير الإيمان واليقين، مع أن في ملك المسلمين في مختلف الأقطار ما يكفي هؤلاء وزيادة، بل الزكاة المفروضة الواجبة فقط لو أخرجت في محلها لكفت كل هذا. ولكن إضاعة المسلمين لأمر الله واغترارهم بما يلقى إليهم من زخرف القول يستعبدون به وتذهب به قيمهم، ويكونون عرضة للضحك عليهم ولعبة لأيدي بعض السفهاء على ظهر الأرض والعياذ بالله تبارك وتعالى، في وقت يفتخرون به بما يضحك عليهم به هؤلاء السفهاء، ويرون ذلك نظرة فاحصة في الحياة وتقدما في شانها، وهم مضحوك عليهم ملعوب بعقولهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، يخسرون في الحقيقة دنياهم وآخرتهم، فلا ينفقون الأمر في وجهه ويذهبون به إما للألعاب أو اللعب أو للميسر أو لغير ذلك مما لا طائل تحته والعياذ بالله تعالى. فيعطون المغنية أو المغنية أو اللاعب أو اللاعبة الملايين، ثم يكون في بعض أقاربهم أو جيرانهم أو الأحوال الواقعة في المسلمين منهم أشد حاجة لليسير من ذلك، فلا يسخون به، فلا يكون المال هذا إلا وبالا عليهم وسببا للعذاب والعياذ بالله في الآخرة، وللتعب في الدنيا قبل الآخرة، لأن الذي يعبث هكذا لا تؤجل العقوبة كلها إلى شديد عذاب الآخرة، ولكن في الدنيا يصيبه ما يصيبه والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيخسرون الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال ولا يكتفى بالطين هنا مع وجود غيره من الشجر، كما سمعنا قوله واجعلوا على رجليه الأذخر صلى الله عليه وصحبه وسلم، فما يأتوا ويقول يسترون البدن بطين يخمرونها بالماء ويغطون به الرجلين، لا، ما دام يوجد أي شيء ساتر ولو شجر فيقدم على الطين. قال ولا يجوز في متنجس أن يكفن الميت بمتنجس بما لا يعفى عنه عند وجود طاهر غير نحو حرير، فإذا وجد إما حرير وإما متنجس فيقدم عليه المتنجس. وفيه خلاف قال الرملي في النهاية يقدم الحرير ما دام طاهرا على المتنجس، ويقول وأفتى الرملي بأن الصلاة على الميت لا تصح في بدن نجاسة غير معفو عنها ظاهرة أو خفية. فلأجل صحة الصلاة يبعد المتنجس، وقدم اسمها الحرير الإمام الرملي على المتنجس حتى تصح الصلاة عليه بعد تكفينه، فلو كفن بالمتنجس لم تصح الصلاة عليه بعد تكفينه. ويشترط في الكفن طهارته إلى انتهاء الصلاة عليه، ولا يجوز بما يصف البشرة من رقيق، يمكن رؤية البشرة منه بمعرفة لون البشرة، فلا يصح ذلك كفنا، ولكن يكون كفن مثل ما يستر عورة المصلي لا يصف لون البشرة. قال ولا يجوز بما يصف لون البشرة مع وجود غيره، يقول بساتر عورة، فهذا لازم بالاتفاق، بل سترى أيضا البحث في وجوب ستر البدن كله عند الجمهور. فأما العورة فعند الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة جميع البدن إلا الوجه والكفين، ولا فرق في ذلك بين المملوك والحر. فلا يجوز أن يقال في الأمة كما أن عورتها في الصلاة بين السر والركبة فعورتها في الكفن بين السر والركبة، لا، بل جميع بدنها غير الوجه والكفين. فلا يختلف باختلاف الحرية والرق بخلاف، إنما يختلف بالذكورة والأنوثة. ولهذا قال مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية، فيجب في المرأة ولهما بما يستر الوجه والكفين. الاكتفاء بساتر العورة ما صححه النووي في أكثر كتبه ونقله عن الأكثرين، وقال آخرون يجب ستر جميع البدن، وهو الذي عليه أيضا الجمهور والأئمة الآخرون. فيقول الشافعي إذن أقل الكفن ثوب واحد ما يستر العورة، وما زاد على ستر العورة إلى تمام البدن إن خلف مالا وجب أن يستر بقية بدنه. قال والذي رجح عند الشافعية بعد ذلك أن ساتر العورة حق خالص لله، وما زاد على ذلك إلى تعميم البدن بالساتر فحق مختلط بين الميت وحق لله تبارك وتعالى، فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله تبارك وتعالى، فلا بد من ساتر لجميع البدن، هذا الذي يترجح بعد ذلك به القول. قال إن لم يخلف مالا وإلا وجب على الورثة تعميم بدنه من تركته، وإلا حري يعني أثموا ما لم يوصي بترك الزائد على الأقل، لأنه حق له، والذي قرر أنه حق مشوب بحق الله تبارك وتعالى بمثابة ما يحمل الحي لا بترك التكفين من أصله، فلا يصح لأنه حق الله تعالى. وحاصل أنه إذا خلف مالا وسترت عورته ولم يوصي بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة، وبقي الحرج على الورثة في واجب التعميم. وفي لو أوصى بساتر العورة لم تصح وصيته، فرأيت هذا الخلاف والتنازع. فالخلاصة أن ستر جميع البدن لازم، قال وهو موافق لما في المجموع مخالف لما في التحفة وبقية حرج ترك الزائد على الورثة، فإن أوصى بترك الزائد سقط الحرج عنهم أيضا، ولغريم دينه مستغرق لترك منع الزائد على ساتر كل البدن. اللفافة الثانية والثالثة حق الغرماء إن كان الميت عليه دين والدين يستغرق تركته وما عاد شيء يكفي، فيقولون خلاص اللفافة الثانية والثالثة سلمها لأهل الدين، قال الدين أعطنا حقنا خلاص ما عاد نعطيه ثاني لفافة ولكن نعطيه فقط هذا، لا اللفافة واحدة تكفيه بدنه والباقي، لأنه خلف دين وعليه دين، وتخليف الدين من أشد من أشق ما يكون على روح الميت الدين بعده، ولا يبرد جلده حتى يقضى دينه ما لم يخلف فيه رهنا، فإن خلف رهنا في الدين سلم من الحرج ومن المشقة بعد الموت. وأي دين لم يكن فيه رهن رهنه فيه فإنه تحبس روحه ولا يهدأ باله حتى يقضى دينه. ثم يختلف، فإن كان هذا الدين أخذه لمفاخرات وغيرها كما يفعل الكثير، وربما شكوا فقرهم، فإذا جاءت عندهم أي مناسبة عملوا ما يفعل أهل الافتخار وأهل التكاثر ولو من الديون ثم يسألون. فالذي استدان للتفاخر والتكاثر لغير حاجة ولغير ضرورة أمره محرج خطر أشد منه الذي استدان للمعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن بعد ذلك من استدان لمباح فإن كان خارجا عن حد السرف داخلا في حد الحاجة فإنه أقرب لأن ييسر الله قضاء وأن يستر عليه حاله وأن يخفف عنه تبعة هذا الدين. ومن استدان من أجل مصلحة عامة للمسلمين أو لأجل صلح بين أحد أو لأجل إنقاذ مسلم إلى غير ذلك فجدير أن يتكفل الله تعالى بدينه وأن يكفيه شره وضره. وهكذا تختلف النية في الاستدانة ولأي شيء يستدان وهل يخلف له ما يقضي الدين أم لا. وقد كان من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الدين وخطره قبل أن يتوسع رقعة الإسلام ويأتيه الخراج ويأتيه الزكوات كان يسأل عن الميت إذا جاء به ليصلي عليه عليه دين، فإن قالوا عليه دين امتنع من الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم صلوا على ميتكم. وكان يشق عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي على هذا الميت. وقال بعض أهل العلم فإنه صلى الله عليه وسلم يدعو له بالمغفرة عامة فتسقط الحقوق وحقوق أهل هذا الدين بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فلما اتسعت رقعة الإسلام صار يقول من مات وعليه دين فعلي دينه ومن مات وله مال فلورثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان الصحابة بعد ذلك يحتاطون إن كان على ميتهم دين يلتزمه بعضهم حتى يخرج من ذمة الميت ليصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفي أحد الأيام جاءوا بميت فقالوا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه دين قالوا دينارين يا رسول الله لديناران قال صلوا على ميتكم. قام سيدنا قتادة يقول يا رسول الله علي الديناران قال تكفلت بما قال نعم قال في ذمتك قال في ذمتي له فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال قتادة فجعل لا يلقاني إلا قال أقضيت الدينارين قال ولم يكن عندي شيء حتى جعلت أختفي منه صلى الله عليه وسلم وأجي أصلي معه وأبعد من بعيد ما أمجي قبله يسألني حتى وجدت الدينارين فقضيتهما فجيت إليه أتعرض له. قال فلما رأني قال قتادة أقضيت الدينارين قال قلت الآن قضيتهما يا رسول الله قال الآن برد جلده قال الآن برد جلده في الوقت الذي قضيت الدينارين أطمأنت روح هذا الميت فإذا خلف ورثة أخيار اهتموا بقضاء دينه أو الالتزام به في ذمتهم قبل أن يوصلوه إلى القبر. وإذا خلف ورثة يعرفون الموضات والدينار والدرهم والألعاب ما يعرفون الدين والخير فما عليهم من دينه ولو كان ما كان وما معه بيأكلونه ويلهفونه من بعده ولا بيزورونه ولا بيسلمون عليه ولا بيهدون له ثواب قراه ويخلون يرتصوا بدينه ولو سنين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا يختلف تركة الإنسان الظاهرة والباطنة ومن خلف بعده. فأما الأخيار فلا يرضون أن يصل موتاهم إلى القبور إلا وقد قضوا دينهم فعلا أو التزموا به في ذمتهم، بل يحتاطون وينادون في الناس من كان له دين يثبت له على ميت هذا، فنحن ملتزمون له ونحن مرتهنون له في دين هذا وهو في ذمتنا. لا إله إلا الله. ومات بعضهم من الذي له أولاد ما تعلموا الخير والهدى، فقاموا يتنازعون على بعض سياراته وبعض عماراته ويقول هذا لي وقال لك، فقاموا يتضاربون حتى ذهبوا بهم إلى الشرطة والميت عادوا في المستشفى مع الرجل وأولاده يتضاربوا على هذا المتاع الحقير الفاني والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن سبق أبوهم هو في غفلته، وكان اسمه يتصل به المقاول يقول العمال واقفين عن العمل واليوم على حسابك، أنت اللي قصرت ما جبت لنا الإسمنت. قال كيف هذا ما يقدر، ويتصل بالشركة ويخرج بده مكالمات وخرج بالسيارة وقع في حادث، وقع في حادث شلوه المستشفى. وكان بعض اللي حضروا عنده في المستشفى يقولوا لا إله إلا الله، أو يقول اسمنت العمارة المقاول، يقول لا إله إلا الله، يقول اسمنت العمارة لا إله إلا الله، يقول اسمنت عمارة المقاول، ولا عاد رضي يقول لا إله إلا الله، ولا عاد جعل لا إله إلا الله، ولا شيء إلا اسمنت مقاول عمارة ولا أن مات. وعياله قاموا يضربوا الموت وخلوه في المستشفى. جاءت بعدين الشرطة شلوه وجهزوه ودفنوه وعياله في الحبس. إن لله وإن إليه، عبرة من العبر كيف يصير حال المسلم بهذه الصورة إذا خرج من قلبه هيبة الله وهيبة الدين وهيبة القيم وصار يعظم الدينار والدرهم. إن لكل أمة عجل وعجل أمتي الدينار والدرهم. وهكذا وقد طلب بعضهم منه صلى الله عليه وسلم شيئا من ثيابه يكفن فيه. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان عليه ملحفة فأتاه رجل بحلة فألبسه إياه، فدخل صلى الله عليه وسلم فلبسه، فاستقبله رجل قال يا رسول الله أكسني، قال نعم، فدخل إلى بيته أخرج الحلة ورد الملحفة الذي عليه ثم أعطاه إياه، ثم لامه الصحابة قالوا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم أنه لا يرد من سأله ولبس الحلة وهو محتاج إليها ما معه له، وكان بيتصدق بالقديم هذا والحين خليته يرد القديم متى تلم. قال أنا ما طلبته إياها إلا لتكون كفني، قال أنا أخذتها بغيت كفن فيها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. واحتفظ أمير المؤمنين عثمان بن عفان بأظافر وقعت له من أظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أوصى إذا مات أن توضع في فمه رجاء التثبيت، قال حطوها في فمي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا المستحب يقول الشافعي للميت في الكفن أن يكفن الرجل في 3 أثواب، واستحباب البياض أيضا لما جاء في الخبر. وفي الحديث كفين رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية، بلدة اسمها سحول أن تصنع فيها بعض الثياب من بعض مناطق اليمن، وفكانت الثياب التي كفين فيها سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أي القميص الذي كان عليه ولم ينزع منه أصلا لا وقت التوصيل غيره ليس محسوبا في هذه الثلاثة، يعني 3 أثواب من دون القميص ومن دون العمامة التي عمموه بها صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. ولا فرق بين الصبي والبالغ في ذلك. وكان ابن عمر يكفن أهله في 5 أثواب، القميص وعمامة و3 لفائف، فما زاد على ذلك فسرف. والمرأة يكون لها إزار وقميص وخمار ولفافتين، فالمجموع أيضا 5، عند المالكية 7 لفائف للمرأة يمكن إلى 7، ولكن عند الشافعية يكره مجاوزة 5 سواء في حق الرجل أو في حق المرأة. ويقول الحنابلة الواجب أيضا ثوب واحد يستر جميع البدن سواء كان رجل أو مرأة. والأفضل أن يكفن الرجل في 3 لفائف وتكره زيادة عليها عند الحنابلة، ويجوز أن يكون في ثوبين أو ثوب واحد. ويقول إذن الإمام أحمد يكفن الصبي في خرقة يعني في ثوب واحد، وإن كفن في 3 فلا بأس، والجمهور لا فرق عندهم بين الصبي والبالغ. بما يباح به لبسه كما تقدم معنا، وتقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك. وبعد ذلك يقول الحنفية والمالكية، بل كذلك أيضا أذكر عن الحنابلة، أنه لعموم الأمر بتحسين الكفن في الحديث في صحيح مسلم: من ولي كفن أخاه فليحسن كفنا، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قالوا ينبغي أن ما يعتاده في مثل الجمع والأعياد بمثله يكفن، للأمر بالتحسين، الأمر بالتحسين في صحيح مسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فقالوا يكفن في ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يصب بأدنى منه. وهكذا يرى ذلك على وجه الوجوب الحنابلة، وعلى وجه الاستحباب عند المالكية والحنفية، ولأجل الأمر هذا الذي ورد في الحديث. وحمل الشافعية تحسين الكفن على هذا الوارد فيه، كما كفن صلى الله عليه وسلم في 3 ثواب دون القميص والعمامة، وكما كان يكفن الناس في وقته. ويقول: بل لو اتفق الوردة كلهم على منعها لم يلتفت إليهم، وإن كان فيهم محجور عليه تقديما لحق المالك وعملا للسنة مع الميت. أما المنع فيما زاد على 3 فجائز بالاتفاق، وحق الورث الأمعاد ملكه فجائز اتفاقا مهما كان ماله الآن خرج من ملكه، قلت إلا حق الوارث. والأفضل للذكر دون 3 لفائف أن يستوي طولا وعرضا في صدر كل منها جميع البدن، والأنثى كالخنثى 5 إزار يستر العورة، وخمار وما يغطى به الرأس، وقميص ولفافتان، وأن يكون أبيض لما تقدم معنا في الحديث إن من خير لباسكم البياض فالبسوها في جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. فالأبيض أفضل من غيره. قال: والقطن أولى لأنه أليق بالبدن وبالقيمة، والمغسول أولى من الجديد، قال ما قال سيدنا أبو بكر الصديق: فإن الحي أولى بالجديد، أمرهم أن يكفنوا بأثواب قد استعملها، المغسول يعني المستعمل الذي قد غسل. ويجوز أن يزاد للذكر غير المحرم قميص وعمامة، لكن زيادته مخالفة لو يسن تبخير الكفن تطيبا، وكله شان إعداد الميت للملاقاة الكريمة. ويذر عليه حنوط وكافور، وتشد ألية الميت بخرقة كالحفاظ بعد دس قطن بينهم عليه حنوط حتى يتصل بالحلقة من أجل يمنع خروج الخارج لو كان هناك شيء، ويبالغ في شده حتى يمنع الخارج، وجعل على كل منفذ من منافذ بدنه، المنفذ مثل الفم والأنف والأذن، منفذ من منافذ بدنه، وعلى كل مسجد، المسجد الأعضاء 7 اللي يسجد بها: الجبهة والكفان والركبتان وبطون القدمين للرجلين، هذه 7 الأعضاء التي قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وهي التي إذا عذب المؤمن الذي مات على الإيمان بدخول النار أحرقت النار جسده إلا الأعضاء 7، فلأجل عظام السجود لله لا تمس النار فتبقى. فينبغي أن تكرم هذه الأعضاء 7، فتخص بمزيد تكريم. قال: وعلى كل مسجد من المسجد 7 قطن عليه حنوط دفعا للهوام إكراما للمساجد، يعني أعضاء السجود، تلف عليه اللفائف وتحل تحل في قبره، يفك العصب هذا الذي يحفظها من أجل المشي به في الجنازة وإلى أن يصل القبر. إذا وصل عند القبر ما لنا حاجة لتربيطات هذه والعصوب، فيفك العصوب كلها عن الميت، والعادي يبقى شيء عصب يعصب بطرف من الكفن، لا عند رأسه ولا عند قدميه ولا في الوسط، يحل العصب كله. قال وتحل في قبره، ومحل تجهيزه تركة الميت إلا الزوجة، فمن على زوجها تبعا للنفقة، وخادم الزوجة، فعلى الزوج أن يسلم قيمة كفن الزوجة وخادمها من ماله الخاص وليس من تركة الميتة، فهو عند الشافعية تابع لنفقتها، فيلزم الزوج أن من ماله أن يكفن الزوجة، فعلى زوج غني عليه نفقتها، فإن لم تكن تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد، فإن لم يكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن بيت مال فعلى مياسير المسلمين فرض كفاية. ويحرم كتاب سيم القرآن واسم الله على الكفن بحيث تبقى ظاهرة تقرأ، وإنما قد يكتبون بالعطر ونحوه مما لا يبقى له أثر ظاهر. ولهذا قال ولا باس بكتابة بالريق أو نحو العطر لأنه لا يثبت، افتصلها بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة. وخرب جلال البلقيني فجب زعيف المرأة والطفل واعتمد وجمع، مع أن القياس الأول ماذا يفيد في كل هذا، إنما السنة والترحم عليه، فإذا كان من أهل جنة الله فقد تقابله الملائكة بالحرير العظيم الذي لا يساوي حرير في الدنيا، ويقابلونه بحنوط من الجنة، ويقابلونه ببشائر كبيرة، وإن لم يكن غير ذلك فما تغني هذه الأثواب ولا تغني هذه اللفائف ولا يغني شيء من ذلك. فالله يحسن خواتيمنا ويرحمنا وموتانا رحمة واسعة، ارفعنا مراتب قربه الرافعة مع عباده الصالحين وحزبه المفلحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.